السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهاتين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعل لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال القرآن في حياتكم؟ وماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ يا أهل الإسلام، ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ إن من إقامة حجة الله على العباد في هذا الزمان أن الله يسر القرآن، ففي كل مكان وفي كل ساعة وبكل طريقة تستطيع أن تسمع القرآن، تستطيع أن تسمعه في الإذاعة وفي التلفزيون. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جداً أننا كنا نخشى من قضية التلفزيون، فإذا في التلفزيون بقنوات قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار بدون انقطاع، ترى الكعبة وتسمع قرآن، سبحان الله العظيم، وأخرى تسمع قرآن فقط. شيء عجيب جدا من إقامة الحجة على العباد. في الكمبيوتر صارت الاسطوانات عشرات، بل لا أبالغ إذا قلت أكثر من عشرات، مئات الاسطوانات بجميع اللهجات، بجميع القراءات، بجميع القراء، بجميع الأصوات، بجميع الطرق، تستطيع أن تسمع وتستمتع، تقرأ تسمع. حتى أنهم جعلوا جهاز اللي يقولوا عليه ام بي 3، ده ام بي 3 أو ام بي 4، شيء يسير جدا في جيبك، بسماعة صغيرة في أذنك، تسمع ليل نهار في أي مكان بقى، في الطريق، في وانت نايم، وانت صاحي، وانت ماشي، وانت بتجري، وانت بتلعب، وانت بتسمع، وانت بتذاكر، تشتغل ليل نهار. ماذا بقي لكي تسمعوا القرآن يا أمة الإسلام؟ ماذا يصنع لكم أكثر من هذا؟ سخر الله الكفار والفجار وكل الخلق ليخدموا هذا المصحف بكل الطرق، مصاحف من صغرها لتوضع في أصغر جيب عندك، إلى كبرها لكي تقرأ وهي على بعد متر منك. سبحان الله العظيم، أقيمت الحجة على العباد في هذا الزمان. تسمع قرآن، ترى قرآن، تقرأ قرآن، تفهم قرآن، تتدبر قرآن، تسمع تفسير قرآن، تقرأ كل شيء. لذلك أريد أن نتذوق لذة القرآن. نزل القرآن على قلبك دواء. أنا قلت قبل كده، عارفين السأساء؟ أحيانا لما يبقى طفل عنده شيء جلدي يدوله دواء صغير كده يقول سأسأ على المكان اللي فيه التهاب. أمراض قلبك تحتاج أن تنزل القرآن عليها واحدة واحدة. ليه بقى؟ التدبر. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث. لازم تنزل القرآن على قلبك وتصطبر على الدواء لما يجيب نتيجة، ما تجريش. احنا قلنا في قراءة ختمة تجاريا حصل بها الاجر والحسنات 10 حسنات على كل حرف دي لوحدها. التدبر بقى ده موضوع تاني. تعالوا لطريقة عملية لتدبر القرآن. 1 استحضر نيتك قبل قراءة القرآن. بتقرأ القرآن ليه؟ وقف. بص كان السلف كده قيل لأحدهم لصلاة الجنازة قال عندك حتى أنوي ودخل وأغلق الباب. النهاردة هذا الهرج الذي نعيش فيه أعمال كثيرة بلا نية. أعمال كثيرة بغير أي حضور قلب. لذلك لم تؤتي هذه الأعمال ثمرتها. لم تؤتي هذه الأعمال نتيجتها. لم تؤتي هذه الأعمال لذتها. صارت أعمال سريعة لا قيمة لها. استحضر نيتك قبل تدبر القرآن. اقعد ساكت كده وركز، اطرد الشواغل والهموم وقل في قلبك يا رب يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، يا رب يا رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألهمني فهم كلامك. من داخلك من باطنك بدون ما تنطق ولا تعمل حاجة، أن يجري مجرى الفتوح. أنا مش هعلمك، عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة، قال لهم إنو إيه، لأن النيات زي ما قال ابن رجب الحنبلي في شرح حديث النية إنما الأعمال بالنيات، قال والنيات تجري مجرى الفتوح من الله. كل واحد يركز ويقبل على الله بقلبه وربنا يفتح عليه بالنية اللي هي خاصة بهذا العمل، بعمل التدبر. 2 أحسن الاستعداد والهيئة. لسه شايف واحد دلوقتي لحية جميلة ولبس مش عارف تيشيرت مكتوب عليه بالانجليزي ولونه احمر كده عجيب، ومش عارف بنطلون قصير بيقولوا عليه مش عارف ايه، وازرق ومكتوب ومرسوم عليه مش عارف ايه. ده منظر، ده رايح يصلي ده ولا رايح يلعب كورة؟ فكذلك لما تقعد تقرأ قرآن تطهر. كان الامام مالك عليه رحمة الله اذا جلس للعلم لبس ثيابه البيضاء ولبس عمامته الطويلة ومشط لحيته وتصدر المجلس ثم حدث. حسن الهيئة ده زي ما قال الإمام الشافعي أن نظافة الثوب وطيب الريح تزيد العقل. لما يبقى ثوبك نظيف وجميل وريحتك حلوة يديك حضور عقل أكثر. أيضا تخير الوقت المناسب، تخير الوقت المناسب، شوف الوقت المناسب اللي تقدر فعلا تكون فيه أعلى درجة تركيز. بعض الناس عندهم الوقت اللي قبل الفجر بينام أول الليل ويقوم بقى قبل الفجر بساعة أعلى نسبة تركيز. بعض الناس أنت اللي بعد صلاة الفجر، بعد الشروق، قبل الشروق، ما بين صلاة الفجر إلى الشروق. بعض الناس عنده الوقت اللي هو بين المغرب والعشاء، بعض الناس عنده قبل المغرب بساعة، بعض الناس عنده بعد العشاء لمدة ساعة ولا ساعتين، مش مشكلة. المهم تخير الوقت المناسب حين تهدأ الأصوات والحركات وينقطع انشغال القلب بغير الله. ركز بقى يا عم الحاج، ركز وتخير الوقت المناسب. من أحسن ما يتدبر فيه القرآن في الصلاة حال القراءة من الحفظ. يبقى الإنسان حافظ القرآن أو بيقرأ اللي يحفظه ويقرأ من حفظه وهو واقف في الصلاة. فتوحات. قولي طب هو واقف في الصلاة بيتدبر ازاي؟ هنقول اصبر. وانا مش معنى ان انا بقول في الصلاة يعني ما ينفعش التدبر في غير الصلاة. مش قصدي لما اقول ان بالليل يعني ما ينفعش من النهار. لا ده انا بس بنقترح وبنبحث بننكش بننبش عن حل لكي تتدبر هذه الأمة كلام الله. أيضا من أسباب التي تعين على التدبر الجهر بالقراءة، أن يبقى صوتك عالي. لا لا مش الجهر أن يبقى صوتك عالي، وإنما زي ما ربنا قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. دون الجهر من القول. يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يخفض صوته في القرآن فقال ارفع صوتك قليلا، ثم مر بعمر وهو يرفع صوته في القرآن فقال اخفض صوتك قليلا. يبقى بين دي ودي، بين الجهر الصوت العالي وبين الانخفاض الصوت. أيضا الوقوف عند الآيات. الجهر بالقرآن بيفيد حاجتين، ان الصوت العالي بيخليك تركز انك انت بتقول وبتسمع في نفس الوقت. الوقوف عند رأس كل آية. قالت السيدة أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقطع قراءته آية آية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم يقف. الرحمن الرحيم، ثم يقف. الحديث كده على رأس كل آية. أيضا تكرار الآيات وترديدها. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم بآية، قام بنا رسول الله، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها ولا يغيرها، إن تعذبهم فإنهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يركع بها ويسجد به. آية واحدة يقراها ويعدها ويقولها ويعدها ليلة كاملة بآية واحدة. ممكن تكون الليل كله بآية واحدة تقراها. والله ما كررت الآية مرة إلا وفتح الله لي من أسرارها الشيء الكثير كل مرة. يقرأ الآية ربنا يفتح لك، اقراها تاني فتح تاني، اقرأ ثالث رابع خامس سادس عاشر، اقرأ وتوقف وغير الوقفات. سبحان الله العظيم، كلما قرأت وتوقفت تتأمل وتتدبر وتفهم. أيضا من أسباب تدبر القرآن ربط الآيات بواقعك اليومي وبنظرتك للحياة. حين تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، الشيطان سول لهم وأملى لهم. أنا مش عايز بس أطول وأدي أمثلة واقعية، عشان أحيانا لما بنقول أمثلة واقعية بنقول آية ونركز عليها في التدبر، تلاقي كل اللي بيسمع يركز على الآية دي بس. لا أنا عايزك تسيب، عايز أسيب أنت طموحك وخيالك ومشاعرك وأحاسيسك وباطنك وعقلك يلتمس في القرآن الآيات اللي بتلمس حياتك، اللي بتتكلم عنك، اللي بتتكلم عن واقعك. قول لي تواجبها ازاي دي. يذكر ان الامام الشيخ ابن الجوزي عليه رحمة الله، الامام ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول راودتني نفسي مرة على شيء هو ليس من الحرام ولكنه ينافي اصحاب الهمم العالية. فهو من الشبهات أو من المفضولات. فقمت إلى القرآن أقرأه، حاجة مش حرام ونفسه عمال تقول له ده مش حرام اعملها، وهو يجاهد نفسه يطرد الأمر ده عن نفسه، تلح النفس به. والنفس وأحب شيء إلى الإنسان ما منع. لما تمنع نفسك من حاجة تفضل نفسك تجري وتلزق فيها وتلح عليها. النفس ملحاحة، إن النفس لأمارة لأمارة بسوء، أمارة تأمر وتأمر، والزن على الودان شنيع. الشاهد قال فقمت إلى القرآن أتلوه، فاستفتحت من الحمد حتى وصلت إلى قوله تعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. شوف أرأى دي من أول الحمد لحد الجزء الـ13 في سورة يوسف، وهو بيقرأ بيدور على يلمس الحالة اللي هو فيها دي، لحد ما وقف على إنه ربي أحسن مثواي. فقلت يا نفس هذا يوسف الكريم ابن الكريم يراعي كلمة من سيده أن قال لامرأته أكرمي مثواه، وأنت؟ قال رأيت العطف الرباني رباني. قال لا يا نفس ده انت طول عمرك ربنا سبحانه وتعالى مربيكي على الغالي، مش تقولي انه ربي احسن مثواي. هكذا اتدرب على انك القرآن تقرا وتقرا 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 وتبحث وتجري وتطول وتذهب لحد ما تلاقي الايه اللي لمست قلبك اللي نورت. احنا بنقول كده اللي عارفين مفك التست تحطه في الكهرباء، لو في كهرباء ينور، فتفضل تقرا لحد ما تنور عندك الايه اللي تلمس مع قلبك. ايضا الترسل بالقراءة في مسألة التدبر محتاجة على مهلك بقى. احنا مستعجلين ليه؟ احنا ورانا ايه؟ احنا بنقع على حاجة بننبش بننكش بنتلمس، فعلى مهلك. وقرآنا فرقناه لتقرأ الناس على مكث، قال ابن الجوزي على تؤدة وترسل ليتدبروا معناه. عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. السورة اللي هي تأخذ نص ساعة تأخذ مع النبي ساعة، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا من أسباب تدبر القرآن، أسباب العملية لتدبر القرآن، أن تقرأ التفسير، إنك أنت تبقى فاهم معنى الكلام، المعنى اللغوي حتى تبقى فاهم معنى الكلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن إنك أنت ما أنتش فاهم معنى الآيات، إيه وأنت تدبر، تتدبر إزاي؟ وزي ما قلت كده تفسير زي تفسير السعدي، تفسير بسيط وسريع، والآية في سطر تفهم بس معاني الكلمات. أيضا لأجل تذوق معايشة معنى الآيات، احنا عايزين الآيات تأثر فيك. تأثر فيك ازاي؟ كنت بقول واحنا بنتكلم عن سيرة سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ان انا عايزك تحس انك عايش مع النبي. ها لما تحس ان النبي مثلا ايه في رحلة الطائف إيه الناس بيكذبوه، شوف ألم التكذيب على النفس من جوه لما يبقى انسان صادق والناس بتقول عليه كذاب. حس انت بالألم ده اللي كان النبي حسه، عيش عيش حالة النبي بيتضرب بالطوب، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي. حس ان الطوب بتيجي في دماغك انت، بتيجي في رجلك انت، اتألم. كذلك نفس الشيء لما عمر بن الخطاب قرأ قول الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عبد الله بن شداد بيقول إيه؟ سمعت نشيجه من خلف الصجر، من خلف الصفوف. نشيجه هي كلمة سيدنا يعقوب لما ذهب ابنه الثاني، قالوا له: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. سيدنا عمر لما أراها ما كانش يعني إيه بيقرأ وخلاص الآيات التي تصح بها الصلاة، وإنما عاش المعنى، عاش قضية إن واحد ابنه حبيبه يضيع، وبعدين ابنه الثاني حبيبه برضه، وبعدين جواه معاني ما ينفعش الأولاد دول اللي ضيعوا الولدين يفهموها ولا تتقال لهم، عشان كده سماها بثي. بثي أبث همومي، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فسيدنا عمر على نشيجه، على نشيده، على بكاؤه، واللي احنا بنقول عليه بقى ايه الشحتفة، نشيجه، حتى سمعه من اخر المسجد. والكلام ده كثير جدا، كثير جدا. روى ابن ابي الدنيا من حديث عبد الرحمن بن الحارث: سمعت عبد الله بن حنظلة يوما وهو على فراشه وعدته، عدته من علته، فتلا رجل عنده هذه الآية: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. لهم من جهنم مهاد يعني سرير، ومن فوقهم غواش يعني الحاف. من جهنم سرير من نار والحاف من نار. قال: فبكى حتى ظننت أن نفسه ستخرج، حسيت أن روحه هتطلع. وقال: صاروا والله بين أطباق النار، طبقت عليه، ثم قام على رجليه، أم واقف، أعد. فقال قائل: يا أبا عبد الرحمن أنت مريض، اجلس. فقال: منعني القعود ذكر جهنم، مش قادر اعود، مش قادر اعود. انا بقول ان الكلام ده في الصحابة ومع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كتير كتير، وامثلة عجيبة جدا هأجل بعضها للقاء القادم. اخوتي، هلا جربتم حتى ألقاكم في الحلقة القادمة أن تقرأ وتقرأ 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 حتى تجد آية تلامس قلبك؟ ثم بالله عليك أخبرني بها، ابقى قول لي. أحيانا بتبقى في آيات في القرآن كده محدش واخد باله منها، وربنا سبحانه وتعالى يرزق بها عبد رزق، رزق. فجأة واحد قلت لكم الكلام ده ببساطة. كنت في عمرة واحد قاعد جنبي راجل طيب كده كبير السن, وبعدين بيقول لي انت جاي ايه؟ فبقول له انا عمرة. قال لي ما شاء الله ما شاء الله. قلت له بس يقبل. فقال لي هيقبل, وما كان الله ليضيع ايمانكم. سبحان الله العظيم. اهي دي جت هنا منين؟ عشان كده بقول لك يمكن ربنا يفتح عليك بآية. قول لي عليه. احبكم في الله واستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله.